أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في بحوث المطلق والمقيد أو بحوث الإطلاق واسم الجنس. وكان الكلام في اعتبارات الماهية، وأصل الكلام كان في أسماء الأجناس، وقلنا هل أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة فيكون الإطلاق مستفادا من نفس المعنى الموضوع له، أو أن اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة فتكون استفادة الإطلاق بحاجة إلى تأسيس قرينة عامة، قرينة حكمة، مقدمات حكمة. ودخلنا في اعتبارات الماهية، قلنا للماهية اعتبارات، للماهية حيثيات، للماهية تقسيمات باعتبارات معينة، من حيثيات معينة، بلحاظات معينة، في أطوار خاصة. وقلنا بأن الماهية إذا كان اللحاظ بخصوصها بلحاظ الخارج، بلحاظ وجودها الخارجي، فنقول بأن الماهية بوجودها الخارجي تقسم إلى ماهية متصفة بوصف وماهية غير متصفة بوصف. هذا هو التقسيم الأول في اعتبارات الماهية. إذن قلنا في اعتبارات الماهية لحاظات مختلفة للماهية، ينشأ من هذه اللحاظات، ينشأ من هذه الاعتبارات تقسيمات عديدة. التقسيم الأول قلنا الماهية بوجودها الخارجي تقسم إلى قسمين فقط، الماهية المتصفة بوصف والماهية غير المتصفة بالوصف. وقلنا مثال هذه ماهية الإنسان الخارجية، إما الإنسان الخارجي إما عالم أو غير عالم، فالإنسان عالم والإنسان غير العالم. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني قلنا ننظر للماهية ونلاحظ الماهية بوجودها الذهني الأول. فقلنا في التقسيم الثاني الماهية بوجودها الذهني الأول، المعقول الأول أو المنتزعة من الخارج مباشرة، فهذه الماهية بوجودها الذهني التي تنتزع من الخارج مباشرة تقسم إلى ثلاثة أقسام: الماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا، والماهية اللا بشرط القسمي. وبينا بأن الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا يجمع هذا القسم وهذا القسم عنوان الماهية بشرط أو الماهية المقيدة، أي المقيدة بشيء والمقيدة بعدم الشيء، أي المشروطة بشيء والمشروطة بعدم الشيء. وفي هذا التقسيم الثاني الكلام قلنا بلحاظ الماهية بوجودها الذهني، إذن يدخل اللحاظ، أي اللحاظ الذهني يدخل في هذا المعنى، يدخل في الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا والماهية لا بشرط، يدخل اللحاظ وجودا أو عدما. وقلنا في الماهية بشرط شيء المفهوم يلحظ في الذهن بما هو متصف بالوصف، أي الذهن يلحظ المفهوم المتصف بالوصف مثل مفهوم الإنسان، يلحظ في الذهن بما هو متصف بالعلم، أي الذهن يلحظ مفهوم الإنسان العالم. مفهوم الذهن يلحظ مفهوم الإنسان المتصف بالعلم. هذه الماهية بشرط شيء. بعبارة أوضح أو بعبارة تقريبية نقول الذهن يلحظ الماهية ويلحظ القيد، يلحظ الوصف، يلحظ اتصاف الماهية بالوصف. إذن الماهية بشرط شيء هي المفهوم الذي يلحظ بالذهن بما هو متصف بالوصف. الماهية بشرط شيء هي المفهوم أو هي الماهية التي تلحظ في الذهن بما هي متصفة بالوصف. هذه عبارات تقريبية لتوضيح المعنى. الماهية بشرط لا هي الماهية، هذا القسم الثاني في التقسيم الثاني القسم الثاني. الماهية بشرط لا قلنا بأن المفهوم يلحظ في الذهن بما هو متصف بعدم الوصف، أي الذهن يلحظ المفهوم غير المتصف بالوصف، مثل مفهوم الإنسان يلحظ بما هو متصف بعدم العلم، أي يلحظ مفهوم الإنسان غير العالم. إذن الماهية بشرط لا هي الماهية التي تلحظ في الذهن بما هي متصفة بعدم الوصف. الماهية بشرط لا هي المفهوم أو هي الماهية التي تلحظ في الذهن بما هي متصفة بعدم الوصف. عبارات عديدة وعددنا العبارات من أجل تقريب المعنى ولا مشاحة في الاصطلاح، المهم الفكرة والمهم المعنى. القسم الثالث في هذا التقسيم الماهية لا بشرط القسمي. أيضا نقول الماهية لا بشرط القسمي هي المفهوم الذي يلحظ في الذهن من دون أن يتصف بشيء، أي الذهن يلحظ الماهية بما هي هي. وفي المثال نقول مفهوم الإنسان يلحظ في الذهن من دون أن يتصف بالعلم ومن دون أن يتصف بعدم العلم، أي يلحظ مفهوم الإنسان بما هو هو. إذن عندي في هذا التقسيم، نحن تكرار والإعادة في الشرح، مرة يكون الغرض هو التكرار واستحضار المعاني التي ذكرت، وفي مرة أخرى وتارة أخرى يكون الكلام من أجل أن نزيد في التوضيح، من أجل أن نضيف بعض الأمور أو بعض التوضيحات أو بعض التفصيلات. إذن عندي الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، فيها قلنا للتقريب وللتفصيل وللتوضيح، وبعبارة تقريبية نقول هذا القسم الأول والثاني فيه لحاظ للماهية وفيه لحاظ للوصف في الحالة الأولى في القسم الأول، ولحاظ لعدم الوصف. عندي لحاظ لماهية الإنسان ولحاظ لصفة العلم، عندي لحاظ لماهية الإنسان ولحاظ لعدم صفة العلم أو لعدم الاتصاف بالعلم. القسم الثالث الماهية لا بشرط القسمي هي عدم لحاظ، هي فيها أولا فيها لحاظ للماهية، هذا شيء مشترك بين القسم الأول والثاني والثالث، فيه لحاظ للماهية. وهنا في القسم الثالث الماهية لا بشرط القسمي عندي عدم لحاظ الوصف وعدم لحاظ عدم الوصف، أي عدم لحاظ الاتصاف بشيء وعدم لحاظ الاتصاف بعدم الشيء. التفت جيدا. إذن الكلام في اللحاظ، اللحاظ الذهني، تفاعل الذهن، انفعال الذهن، تصرف الذهن، ما يحصل في الذهن عندما ينتزع هذا المعنى أو ينتزع هذا المفهوم أو يتصور هذا المفهوم. هذا اللحاظ الذهني أو هذا المعنى الذي يدخل فيه اللحاظ الذهني أو هذا التصرف الذهني وهذا اللحاظ الذهني تجاه هذا المعنى أو ذاك المفهوم أو هذا المفهوم أو هذه الماهية، بهذا اللحاظ حصلت هذه التقسيمات أو حصل هذه أو حصل هذا التقسيم ونشأ منه هذه الأقسام أو نشأت منه هذه الأقسام. الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية لا بشرط القسم. الآن خطوة أخرى في المعنى، هذا المعنى الثالث، الماهية لا بشرط القسم. ذكرنا بأن هذا القسم موجود بوجود ذهني مستقل في عرض وجود القسمين الأول والثاني، أي عندي ماهية بشرط شيء هذا قسم، الماهية بشرط لا هذا قسم، والماهية لا بشرط القسم هذا قسم ثالث مقابل القسمين الآخرين. وماذا يعني هذا؟ عندما نقول هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم، نقول هذا قسيم لهذا وهذا قسيم لهذا، ماذا نقصد من هنا أو ماذا ينشأ من هذا أو ماذا نستنتج من؟ نستنتج أن الماهية لا بشرط القسمي ليست جامعا للقسمين الأولين، أي الماهية لا بشرط القسمي ليس جامعا وليس جامعا للماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا. إذن بلحاظ الوجود الذهني أو بلحاظ التصرف الذهني، بلحاظ تفاعل الذهن، بلحاظ وجودها الذهني، بلحاظ اللحاظات، يعني بلحاظ لحاظ الماهية ولحاظ الاتصاف، لحاظ الماهية ولحاظ عدم الاتصاف، لحاظ الماهية ولحاظ عدم اللحاظين الآخرين، أي لحاظ عدم الاتصاف بشيء والاتصاف بعدم الشيء. بلحاظ هذه اللحاظات ينشأ ونحكي ونذكر هذه الأقسام، الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية لا بشرط القسم. وصلنا إلى هذه الخطوة، قلنا هذا القسم الثالث الماهية لا بشرط القسم هو ليس جامعا للقسمين الآخرين، لكن مع هذا نقول نعم هذا القسم الثالث الماهية لا بشرط القسم يعتبر جامعا لقسمي الماهية، أي الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، بلحاظ وجودهما الخارجي. أي هذا القسم الثالث الماهية لا بشرط القسم هو قسيم للماهية بشرط لا، وهو قسيم للماهية بشرط شيء، لا هذا بلحاظ الوجودات الذهني، لكنه يعتبر جامعا بلحاظ الوجودات الخارجية. هنا نريد أن نخطو خطوة أخرى، عندي في الكلام هنا بهذه اللحظات عندي رؤية ومرئي، عندي صورة ومتصور، وعندي لحاظ وعندي ملحوظ. فهنا نقرب المعنى على هذا الأساس الذي طرحناه، نقول الماهية لا بشرط القسم بلحاظ الصورة، بلحاظ اللحاظ، بلحاظ الرؤيا، فإن هذه الماهية لا بشرط القسم هي عبارة عن قسم يقابل القسمين الآخرين، يعني هذا القسم قسيم للقسم الآخر وهكذا. أي بلحاظ الصورة، بلحاظ الرؤية، بلحاظ اللحاظ، فإن الماهية لا بشرط القسمي ليست جامعا للماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا. أما بلحاظ، لاحظ، الملحوظ، المتصور، المرئي، لكن علينا أن نفصل بين المرئي بوجوده الذهني والمرئي بوجوده الخارجي. ولو نحن نقول بوجود المطابقة بين المرئي هنا والمرئي هناك، واضح الأمر؟ إذن عندي لهذه الخطوة، لهذا المستوى من الكلام، عندي لحاظ وعندي ملحوظ في الذهن، وهذا الملحوظ الذهني ينطبق على ما في الخارج، فنقول هذا الملحوظ الأول في الذهن والملحوظ الثاني هو ما ينطبق عليه في الخارج. عندي رؤية وعندي مرئي، فعندي مرئي أول في الذهن ومرئي ثاني في الخارج، أي هذا المرئي الأول ينطبق على المرئي الثاني. عندي صورة وعندي متصور أول وعندي متصور ثاني. نحن دخلنا في هذا التفصيل وهذا التفكيك الذي يرد عليه بعض النقاشات والتعليقات، لكن نترك هذا التفصيل إلى مراحل قادمة إن شاء الله، لكن مجرد نريد أن نقرب الفكرة ونفهم المعنى. إذن الآن نفرق بين رؤية ومرئي، صورة ومتصور، لحاظ وملحوظ. بلحاظ اللحاظ، الصورة، الرؤية، فإن الماهية لا بشرط القسمي ليست جامعا للماهية بشرط الشيء وبشرط لا. أما بلحاظ الملحوظ، المتصور، المرئي، فإن الماهية، لكن قلنا بلحاظ المرئي في الخارج والمتصور في الخارج والملحوظ، أي الملحوظ الخارجي، المتصور الخارجي، والمرئي الخارجي، أو نقول المرئي بلحاظ الخارج، المتصور بلحاظ الخارج، الملحوظ بلحاظ الخارج، فإن الماهية لا بشرط القسمي تكون جامعة للقسمين الآخرين، جامعة للماهية لا بشرط بلحاظ الخارج، والماهية تكون جامعة للماهية بشرط شيء بلحاظ الخارج، والماهية بالشرط لا بلحاظ الخارج، أي بلحاظ الوجود الخارجي. إذن الماهية لا بشرط القسمي هي جامع للوجودات الخارجية، ولكنها ليست جامعان للوجودات الذهنية، واضح هذا الأمر؟ انتهينا من التقسيم الثاني. التقسيم الثالث قلنا الماهية بوجودها الذهني الثاني، أي المعقول الثاني أو المنتزع من الذهن المنتزع من المعقول الأول، أي هي الماهية الماهية بوجودها الذهن الثاني التي ينتزع الذهن من الذهن، ينتزع الذهن من الذهن، أي ينتزعها من المعقول الأول، تقسم إلى أربعة أقسام، والذي يفيد في المقام والذي نريد أن نركز عليه هو هذا القسم، الماهية اللا بشرط المقسمي. عندي ماهية مقيدة بشيء، ماهية مقيدة بشيء، وماهية مقيدة بلا، والماهية اللا مقيدة، وعندي الماهية اللا بشرط المقسمي. يهم في الأمر الماهية اللا بشرط المقسمي. هذه الماهية اللا بشرط المقسمي، لاحظ، نحن ذكرنا، قلنا الجامع ليس له وجود مستقل في عالم أفراده، في عالم الأفراد فوجوده في ضمن الأفراد، في ضمن كل فرد، أما الوجود المستقل للجامع فيكون في عالم آخر. هنا قبل قليل تحدثنا عن الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية اللا بشرط. قلنا فيها لحاظان، لحاظ الذهن أو الوجود الذهني، واللحاظ الآخر لحاظ الخارج أو لحاظ الصورة، الرؤية، اللحاظ أو لحاظ المتصور، المرئي، الملحوظ. واضح؟ قلنا بلحاظ الصورة، الرؤية، اللحاظ فتقسم إلى ما هي بشرط شيء، ما هي بشرط لا، ما هي لا بشرط. بهذا اللحاظ لهذه الأقسام الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة لها جامع. هذه الأقسام الثلاثة هذه الأقسام الثلاثة التي هي في الذهن لها جامع. ما هو الجامع؟ أين يوجد هذا الجامع؟ هل يوجد في المعقول الأول؟ الآن الإجابة صارت واضحة عندنا، هذا الجامع لا يوجد في المعقول الأول، لأن الجامع يعني الجامع بوجوده المستقل لا يوجد في المعقول الأول. لماذا؟ لأننا قلنا ونبهنا إلى أن الجامع لا يوجد بوجود مستقل في عالم أفراده، وإلا لم يكن جامعا. إذن أين يوجد؟ يوجد في عالم آخر. فالجامع لهذه الأقسام الثلاثة التي هي في المعقول الأول وجودها المستقل يكون في المعقول الثاني، ونقصد بالجامع هنا الماهية اللا بشرط المقسمي. إذن ما هي الماهية اللا بشرط المقسمي؟ نقول هي الماهية أو هي الجامع للأقسام الثلاثة في المعقول الأول، هي الجامع للماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية اللا بشرط. واضح؟ هذه الماهية اللا بشرط المقسمي. انتهينا من هذا، نأتي وانتقلنا إلى الكلي الطبيعي. ما هو الكلي الطبيعي؟ قلنا الكلي الطبيعي هو المفهوم المنتزع من الخارج ابتداء. أو هو الموجود في الخارج ضمن الأفراد وليس له وجود مستقل مقابل وجود الأفراد. ما هو إذن هذا الجامع؟ في مثال الإنسان، ماهية الإنسان، الجامع الكلي الطبيعي هو كلي الإنسان. في الخارج كلي الإنسان أو طبيعي الإنسان غير موجود بوجود مستقل، ولكنه يوجد ضمن الأفراد. طبيعي الإنسان، الإنسان، مفهوم الإنسان، معنى الإنسان، ماهية الإنسان، جامع الإنسان أو طبيعي الإنسان يوجد. هذه ذكرنا ألفاظ مختلفة لكن المقصود هو الطبيعي. إذن طبيعي الإنسان يوجد في زيد، في ضمن وجود زيد. طبيعي الإنسان يوجد ضمن وجود، له وجود ضمني في زيد أو بوجود زيد أو في وجود زيد، وله وجود ذهني في وجود عمرو وبكر وهكذا. إذن هو موجود في الخارج، طبيعي الإنسان موجود في الخارج ضمن وجود زيد، وموجود في الخارج ضمن وجود بكر وعمر وهكذا. لكن طبيعي الإنسان له وجود مستقل في المعقول الأول. إذن بعد أن عرفنا الكلي الطبيعي، إذن هو في المعقول الأول، هو جامع لما في الخارج، هو الذي يوجد في الخارج في ضمن الأفراد، هو المفهوم المنتزع من الخارج مباشرة أو ابتداء، إذن هو ليس من المعقول الثاني. إذن هل نتصور بأن الكلي الطبيعي هو اللا بشرط المقسمي؟ نقول لا، لا نتصور هذا. إذن ماذا بقي إذا كان الكلام بين اللا بشرط المقسمي واللا بشرط القسمي؟ إذن يبقى هو اللا بشرط القسمي. الآن يأتي الكلام، هل الكلي الطبيعي هو اللا بشرط القسمي، هو نفس اللا بشرط القسمي؟ الذي هو الوجود الذهني أو الذي هو بلحاظ الوجود الذهني أو الذي أخذ فيه اللحاظ أي هو نفس الله بشرط القسم بما هو قسم يقابل بشرط شيء وبشرط لا، بما هو أي لا بشرط القسم بما هو قسيم للماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، هل الكل الطبيعي وهذا لا بشرط القسم؟ أي بتعبير آخر، هل الكل الطبيعي هو لا بشرط القسم بلحاظ أو باعتبار أو بلحاظ الصورة أو الرؤية أو اللحاظ أو لا؟ هو اللا بشرط القسم بلحاظ أو باعتبار أو بلحاظ المتصور أو المرئي أو الملحوظ. واضح؟ هذه أيضا نقطة علينا أن نلتفت إليها وأن ننبه إلى هذا الأمر وإلى هذه النقطة. واضح المسألة؟ ذكرنا نحن سابقا، أشرنا، قلنا بأن اللا بشرط القسمي بلحاظ الأفراد الخارجية فهو جامع، بلحاظ الوجودات الخارجية للقسمين الآخرين فهو جامع لهما. إذن اللا بشرط قسمي هو جامع لقسمي الماهية بوجودهما الخارجيين، وليس جامعا لقسمي الماهية بوجودهما الذهنيين. فاللا بشرط القسمي بلحاظ الوجودات الخارجية أي نقول لا بشرط القسم بلحاظ الوجودات الخارجية أي الملحوظ في اللا بشرط القسم، أي اللا بشرط القسم بلحاظ الملحوظ بلحاظ المتصور بلحاظ المرئي فهو الكلي الطبيعي. إذن بتعبير حتى لا نريد أن ندخل في تفصيل أكثر وينفتح كثير من النقاش والتعليق، يكفي هنا أن نفهم بأن الكل الطبيعي هو اللا بشرط القسمي، لكن بأي لحاظ؟ قلنا بلحاظ الجامع بين الأفراد الخارجية. اللا بشرط القسمي بلحاظ الجامع بين بلحاظ كونه جامعا بين الأفراد الخارجية هو الكل الطبيعي، وهو الذي يوازي الكل الطبيعي، وهو معنى الكل الطبيعي، أو هو المراد بالكل الطبيعي. بتعبير قلنا الكل الطبيعي هو الملحوظ في اللا بشرط القسمي. إذن بهذا اللحاظ نقول إذن الكل الطبيعي هو اللا بشرط القسمي. واضحة هذه المسألة؟ ونحن عندما طرحنا السؤال قلنا هل الكل الطبيعي هو اللا بشرط القسمي أو هو اللا بشرط المقسمي أو هو الماهية المهملة؟ تركنا الحديث عن الماهية المهملة. فإذا نتج عندنا بأن اللا بشرط اللا بشرط القسمي هو الماهية المهملة، فالنتيجة سيكون الكل الطبيعي هو اللا بشرط القسمي وهو الماهية المهملة. وممكن أن يكون اللا بشرط القسمي هو الكلي الطبيعي بلحاظ، واللا بشرط القسمي هو الماهية المهملة بلحاظ آخر. واضح المسألة؟ إذن انتقلنا إلى الماهية المهملة، فقلنا بأن الماهية المهملة تتميز بخاصيتين، الأولى أنها منتزعة من الخارج ابتداء، أي أنها من المعقول الأول. إذن هذه أو هذه الخاصية هي نفس ما قلناه في الكلي الطبيعي. الخاصية الثانية في الماهية المهملة اللحاظ فيها مقصور على ذاتها وذاتياتها، أي أنها ملحوظة بدون إضافة أي قيد، بدون إضافة أي وصف إليها، حتى قيد عدم القيد لم يلحظ معها، فهنا يقال أيضا هل أن الماهية المهملة هي اللا بشرط القسمي أو اللا بشرط المقسمي أو هي شيء آخر؟ فقلنا بلحاظ ما ذكرناه من خاصيتين فهي منتزعة من الخارج ابتداء، إذن هي ليست اللا بشرط المقسمي، وانتهينا من هذا الأمر. بتعبير آخر نقول هي منتزعة من الخارج، إذن هي في الذهن، إذن هي من المعقول الأول لأنها منتزعة من الخارج ابتداء. إذن الماهية المهملة من المعقول الأول، بينما اللا بشرط المقسمي من المعقول الثاني، إذن نستبعد أن تكون الماهية المهملة هي اللا بشرط المقسمي. إذن ماذا بقي عندي؟ الماهية المهملة هي اللا بشرط القسمي. الماهية المهملة هي نفس اللا بشرط القسمي. أي أن الماهية المهملة هي نفس المفهوم والمعنى المنظور والمرئي باللا بشرط القسمي. التفت جيدا، رجعنا إلى المنظور المرئي المتصور. طبعا عندما نقول المنظور عندي نظر، ملحوظ عندي لحاظ، والمرئي عندي رؤية. إذن هو ليس الرؤية وليس اللحاظ وليس النظر وليس الصورة، وإنما هو الملحوظ المنظور المرئي المتصور باللا بشرط القسمي أو في اللا بشرط القسمي. فإن الملحوظ والمنظور والمرئي باللا بشرط القسمي هو الذات الماهية العارية عن كل قيد. وصلنا إلى هذا المستوى من الكلام حسب ما أذكر في الدرس السابق، وأخذنا بعد هذا إن قلت قلنا في إن قلت إن الماهية المهملة، يعني وصلت في النتيجة أنت تقول بأن الماهية المهملة هي اللا بشرط القسمي. الإشكال أين؟ نقول بأن الماهية المهملة ليست هي اللا بشرط القسمي. لماذا يا صاحب الإشكال؟ يقول لأن الماهية اللا بشرط القسمي فيها حد، فيها قيد، وهو حد الإطلاق وعدم التقييد. أي حد الإطلاق وحد عدم التقييد، أو هو حد الإطلاق أو حد عدم التقييد، أو حد الإطلاق وعدم التقييد، أي قيد الإطلاق وعدم التقييد، أي مطلق وغير مقيد، قيد أنه مطلق وغير مقيد، قيد التعري عن القيد، أو بتعبير آخر عندما نقول قيد وحد لنذكر اللحاظ، أشرنا سابقا اللحاظ ولو بصورة تقريبية، نقول لحاظ، لاحظ قيد الإطلاق، لحاظ الإطلاق وعدم التقييد، لحاظ التعري عن القيد. إذن في اللا بشرط القسمي عندي اللحاظ التعرية عن القيد، لاحظ، لذلك صار هذا قسما في مقابل القسمين الآخرين. هناك لحاظ القيد، لحاظ عدم القيد، هنا لحاظ الإطلاق، أي لحاظ عدم التقييد بالقيد وعدم التقييد بعدم القيد. وأعطيناها عبارة هناك عدم اللحاظين، يعني لحاظ عدم اللحاظين، قيد عدم اللحاظين، حد عدم اللحاظين. وذكرنا بأنه بهذا صارت في قبال المقيد، يعني المناط في القسمة هو اللحاظ، فمر اللحاظ القيد بشيء، لحاظ القيد بعدم بعدم الشيء، أي لحاظ القيد بوصف ولحاظ القيد بعدم الوصف، أو لحاظ الاتصاف بوصف ولحاظ الاتصاف بعدم الوصف، ولحاظ عدم الاتصافين أو عدم القيدين أو عدم التقييدين، لحاظ عدم التقييدين. إذن المناط هو اللحاظ، فهذا لحاظ وهذا لحاظ وهذا لحاظ، هذا لحاظ القيد بشيء، هذا لحاظ القيد بعدم الشيء، هذا لحاظ عدم القيدين. بتعبير آخر نقلب ونقدم ونؤخر، الأول لحاظ قيد الاتصاف، الثاني لحاظ قيد عدم الاتصاف، الثالث لحاظ عدم القيدين. واضح المسألة؟ إذن عندي لحاظ لحاظ لحاظ، وعندي قيد قيد قيد، فصار هذا قسما في مقابل القسمين الآخرين. إذن ما هي إلا بشرط القسمي، فيها حد، فيها قيد، فيها لحاظ، فيها حد وقيد ولحاظ الإطلاق وعدم التقييد. أما الماهية المهملة فليس فيها هذا الحد وهذا القيد وهذا اللحاظ. هذا الكلام لصاحب الإشكال. فالماهية المهملة عارية عن القيود، عارية عن الحدود، عارية عن اللحاظات، حتى لحاظ أو قيد التعرية عن القيد. وبهذا صارت الماهية المهملة جامعا بين المطلق والمقيد. هذا كلام صاحب الإشكال. الدفع، قلنا إن قلت قلت، الجواب على هذا القول على الإشكال. نقول قلت في الماهية لا بشرط القسمي، نحن نسلم معك في أنه في الماهية لا بشرط القسمي يوجد قيد الإطلاق أو حد الإطلاق أو لحاظ الإطلاق أو قيد الإطلاق وقيد عدم التقييد أو قيد عدم التقييد أو حد عدم التقييد أو لحاظ عدم التقييد أو قيد الإطلاق وعدم التقييد أو لحاظ الإطلاق وعدم التقييد أو حد الإطلاق وعدم التقييد. لكن لاحظ هنا أيضا سيدخل ما ذكرناه قبل قليل، وكان الغرض من مراجعة ما ذكرناه سابقا في الدرس السابق أو ما سبق الدرس السابق، هو لزيادة البيان، لزيادة التوضيح، لإضافة بعض المعاني، لتوجيه بعض ما قلناه، وللتأكيد على ما ذكرناه. فإننا نقول يوجد فرق بين اللحاظ والملحوظ، فرق بين الصورة والمتصور، فرق بين الرؤية والمرئي، فرق بين النظر والمنظور. فنحن نسلم معك في أي شيء، نسلم بأن الماهية لا بشرط القسمي فيها حد، فيها قيد، فيها لحاظ، لكن هذا القيد والحاد هو قيد للماهية لا بشرط القسمي بلحاظ أو من حيث الرؤية، من حيث اللحاظ، من حيث الصورة، من حيث النظر، لكنه ليس قيدا بلحاظ أو باعتبار أو من حيث الملحوظ أو المرئي أو المتصور أو الملحوظ والمرئي والمتصور والمنظور. لا يوجد بهذا اللحاظ أو من هذه الحيثية لا يوجد قيد، لا يوجد قيد الإطلاق، لا يوجد قيد عدم التقييد. إذن نسلم معك بوجود قيد الإطلاق وقيد عدم التقييد، أو قيد الإطلاق وعدم التقييد، أو لحاظ الإطلاق وعدم التقييد، أو حد الإطلاق وعدم التقييد. لكن هذا القيد، هذا الإطلاق، هذا اللحاظ، هذا القيد، هذا اللحاظ، هذا الحد، هو قيد ولحاظ وحد لأي شيء؟ للحاظ وليس للملحوظ. هو قيد وحد ولحاظ للرؤية وليس للمرئي. هو قيد ولحاظ وحد للصورة وليس للمتصور. هو قيد ولحاظ وحد للنظر وليس للمنظور. ونحن نقصد بالماهية المهملة، نقصد بها ألا بشرط القسم من حيث الملحوظ المنظور المتصور المرئي، وليس من حيث النظر والرؤية والصورة واللحاظ. إذن نقول في الجواب على الإشكال، أرجو أن يكون الجواب واضحا، نقول في الماهية لا بشرط القسمي، فإن قيد الإطلاق وقيد عدم التقييد، أو قيد الإطلاق وعدم التقييد، هو قيد للحاظ وليس قيدا للملحوظ، أي ليس قيدا للماهية الملحوظة، أي ليس من شؤون ذات الماهية الملحوظة. وبعبارة إن قيد الإطلاق، قيد عدم التقييد، قيد الإطلاق وعدم التقييد، هو قيد للرؤية، قيد للرؤية وليس قيدا للمرئي. هو قيد للصورة وليس قيدا للصورة المتصور سميناه، هو نقول لذي الصورة، هو قيد للصورة وليس قيدا لذي الصورة، أي هو قيد للحاظ والرؤية والصورة والنظر، وليس قيدا للملحوظ والمرئي وذي الصورة. وهذا يعني أنه في اللا بشرط القسمي يكون المفهوم، أي مفهوم؟ أن المفهوم المنظور والمرئي والملحوظ والمتصور أو وذي الصورة، أو ذي الصورة، المفهوم ذي الصورة نقصد به. وهذا يعني أنه في اللا بشرط القسمي يكون المفهوم المنظور المرئي، أي الماهية المنظورة والمرئية، عاريا عن كل قيد. وهذا هو نفس معنى الماهية المهملة، هذا ما نريده من الماهية المهملة. واضح المسألة هنا؟ إذن المراد من الماهية المهملة هو اللا بشرط القسمي من حيث الملحوظ المنظور المرئي المتصور، انتهينا من هذا. ندخل في اسم الجنس. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، النتيجة بأن الماهية المهملة هي اللا بشرط القسمي. ووصلنا قبل هذا في إلى نتيجة بأن الماهية الكل الطبيعي هو اللا بشرط القسمي. لكننا أشرنا بأن الكلي الطبيعي هو اللا بشرط القسمي بلحاظ، لاحظ، المنظور المتصور المرئي، لكن أيضا هذا المنظور المتصور المرئي بلحاظ الأفراد الخارجية. واضح المسألة؟ هذا في الكل الطبيعي، ذكرنا بأنه بلحاظ الأفراد الخارجية. ومع ما توصلنا إليه بأن الماهية المهملة هي اللا بشرط القسمي، فعلى نحو الحكم الأولي نقول بأن الكل الطبيعي هو اللا بشرط القسمي، والماهية المهملة هي اللا بشرط القسمي، إذن الكل الطبيعي هو الماهية المهملة، إذن الماهية المهملة هي الكل الطبيعي. لكن أيضا نقول ممكن أن نضع الفرق. نحن نطرح هذه الفكرة ونطرح هذا الفرق للتفكيك، لكي نفهم، لكي نفهم، لكي تتضح عندنا الصورة، لكي نجعل الذهن يستوعب هذه الدقة في المعاني، في اللحظات، في التحليل الذهني. نقول بلحاظ المرئي لحد هذا المستوى من الكلام، نقول اللابق شرط القسمي بلحاظ المرئي في الذهن فهي ما هي مهملة، وبلحاظ المرئي بما هو منطبق على الأفراد الخارجية أو على الخارج أو بما هو موجود في الخارج أو بما له من تطبيق في الخارج فهو كلي طبيعي. واضح المسألة؟ أريد أن يعني نفصل بين هذين الأمرين. الآن ندخل إلى عنوان آخر وهو اسم الجنس، أصل الموضوع، أصل الكلام. نقول الآن يوجد تفصيل، يوجد تعليقات، يوجد كلام طويل، هذا يأتي إن شاء الله في مراحل دراسية لاحقة إن شاء الله. اسم الجنس، اسم الجنس هل هو موضوع للماهية المقيدة أو للماهية المطلقة؟ لاحظ، هل هو موضوع للماهية المقيدة أو للماهية المطلقة؟ ماذا نقصد بالماهية المطلقة وماذا نقصد بالماهية المقيدة هنا؟ كما ذكرنا قلنا الكلام في الخارج، تقسيمات الماهية في الخارج بلحاظ الخارج، تقسيمات الماهية بلحاظ العقل الأول وبلحاظ الوجود الذهني الأول، وتقسيمات الماهية بلحاظ الوجود الذهني الثاني. نحن قلنا في بداية الدرس، في هذا الدرس قلنا في التقسيم الثالث، الآن يهم في التقسيم الثالث الماهية اللا بشرط المقسمي، إذن نستفيد فقط هذا القسم. إذن نرجع إلى الماهية المقيدة والماهية المطلقة. ماذا نقصد بالماهية المقيدة؟ نقصد بالماهية المقيدة هنا نقصد بها القسمين الأول والثاني من التقسيم الثاني، أي بلحاظ المعقول الأول، بلحاظ الوجود الذهني الأول. إذن الماهية المقيدة أي الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، لاحظ بشرط وبشرط، بشرط شيء بشرط لا شيء، بقيد شيء بقيد لا شيء، هذه المقيدة، هذا القسم الأول والقسم الثاني. القسم الثالث هو الماهية اللا بشرط، هذه هي المطلقة أو للماهية. إذن اسم الجنس هل هو موضوع للماهية المقيدة أو للماهية المطلقة؟ بتعبير آخر حسب الكلام الذي طرحناه قبل قليل، اسم الجنس هل هو موضوع للماهية اللا بشرط هل هو موضوع للماهية، لنأخذ القسمين أولين أولين، نقول اسم الجنس هل هو موضوع للماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، أي الماهية بشرط، الماهية بشرط، أو هو موضوع للماهية لا بشرط، أي اسم الجنس هل هو موضوع للقسم الأول والثاني من تقسيمات الماهية في المعقول الأول، هو موضوع للقسم الثالث، واضح المسألة؟ إذن هذا هو السؤال، هل اسم الجنس موضوع للماهية المقيدة أو موضوع للماهية المطلقة؟ لحد هذا الكلام لم ينتهي السؤال والاستفهام، لكن مجرد أردنا أن نوضح المسألة، يعني ركزنا على هذه لأنه يوجد تداخل في المعلومات، في المعنى، في الفهم، في طرح العبارات خلال بحوث الخارج، حتى لا تختلط علينا عندما نطلع على بحوث الخارج عند باقي الأساتذة، فيجب أن نركز على هذه المسألة. إذن اسم الجنس هل هو موضوع لي الماهية بشرط شيء ولا شيء؟ لأن الماهية بشرط شيء أو الماهية المقيدة أو الماهية المشروطة فيها كما قلنا فيها قسمان، بشرط شيء وبشرط لا، بقيد شيء بقيد لا. أو هي موضوعة للماهية المطلقة أي للماهية لا بشرط. هذا الكلام صار واضحا إلى هذا المستوى من هذا الحد من الكلام، نقول هذا واضح. الآن هذا الشق الأول، هل هي موضوع الماهية المقيدة أو الماهية المطلقة؟ هذا اسم الجنس. الشق الثالث، أو موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، أي هو موضوع للجامع بين الأقسام الثلاثة من أقسام الماهية بلحاظ وجودها، أي الأقسام الثلاثة للماهية بلحاظ وجودها الذهني الأول، بلحاظ المعقول الأول. لاحظ المسألة. إذن علينا أن نفهم أولا هذا الأمر، أن الماهية بوجودها الذهني الأول، بوجودها في المعقول الأول أي في التقسيم الثاني، الماهية تقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول والثاني نسميها الماهية المقيدة أو الماهية المشروطة أو الماهية بشرط، وفيها قسمان بشرط شيء وبشرط لا. هذه الماهية المقيدة نسمي هذه الماهية المقيدة، والماهية المطلقة هي الماهية اللا بشرط. هل اسم الجنس موضوع لهذا أو لهذا؟ أو هو موضوع للجامع بين الماهية بين هذه وهذه، أي للجامع بين الماهية المقيدة والماهية المطلقة، أو للجامع بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا والماهية اللا بشرط. واضح المسألة؟ إذا نطرح هذا السؤال، نقول اسم الجنس هل هو موضوع للماهية المقيدة أو للماهية المطلقة أو للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة؟ واضح الكلام الذي طرحناه قبل قليل، هل هو موضوع للماهية المقيدة؟ إذن هنا نحتاج إلى أن نعرف ما هي الماهية المقيدة، فلذلك ذكرنا اعتبارات الماهية وذكرنا تقسيمات الماهية، أي التقسيم الثاني بلحاظ الماهية بوجودها الذهني الأول، لأن حتى نعرف معنى الماهية المقيدة. أو للماهية المطلقة أيضا نحتاج أن نعرف الماهية المطلقة، فاحتجنا إلى أن نذكر التقسيم الثاني ونفهم التقسيم الثاني كيف انتزع من التقسيم الأول. واضح؟ أو للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، وكما قلنا المطلقة هي اللا بشرط والمقيدة هي بشرط شيء وبشرط لا. إذن هنا إذا تصورنا ونتحدث عن الجامع، إذن ممكن أن نتصور اللا بشرط المقسمي، فاحتجنا إلى أن نتحدث عن اللا بشرط المقسمي ونعرف معنى اللا بشرط المقسمي وهو من المعقول الثاني، يعني يرد إلى الذهن عندما نقول الجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، يرد إلى الذهن بأن هذا الجامع لو كانت موضوعة لهذا الجامع فإذا هي موضوعة للا بشرط المقسمي، أي اسم الجنس موضوع للا بشرط المقسمي. واضح المسألة؟ لذلك احتجنا إلى التقسيم والإشارة إلى الأقسام التي في التقسيم. فنقول من الواضح أن اسم الجنس غير موضوع للماهية المقيدة، اسم الجنس موضوع للماهية المقيدة، نقول غير موضوع للماهية المقيدة، هذا لا إشكال فيه. عندما نقول إنسان، هل هو موضوع للإنسان العالم؟ أي موضوع للإنسان بشرط العلم؟ أي موضوع للماهية؟ عندما نقول إنسان أي يقصد به الإنسان بشرط شيء أو الإنسان بشرط لا؟ هل يقصد به الإنسان عندما يأتي لفظ الإنسان أو اسم الجنس وضع لفظ الإنسان وضع للإنسان العالم فقط، أو هو وضع للإنسان غير العالم؟ نقول اسم الجنس غير موضوع للماهية المقيدة، هذا لا خلاف فيه. إذن ماذا بقي؟ بقي إذن هل هو موضوع للماهية المطلقة أو للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة؟ الآن نقول إذا قلنا بأنه موضوع للماهية المطلقة، قلنا ما قلنا عندما نتحدث عن إطلاق وتقييد، فهو بلحاظ الوجودات الذهنية في المعقول الأول أو في الوجود الذهني الأول. إذن يؤخذ فيه اللحاظ، لحاظ القيد، عدم اللحاظ أو لحاظ عدم القيد. لحاظ التقييد بشيء، لحاظ التقييد بعدم الشيء، لحاظ عدم التقييد بشيء وعدم التقييد بعدم الشيء، أي التقييد بالوصف والتقييد بعدم الوصف. هنا نقول بناء على أن اسم الجنس موضوع، بناء على أن اسم الجنس أو بناء على كون اسم الجنس موضوعا للماهية المطلقة، فالإطلاق يكون مدلولا وضعيا. أما بناء على كونه موضوعا للجامع بين المطلقة والمقيدة، فإن الإطلاق لا يكون مدلولا وضعيا. والكلام سيكون في مقامين يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.